والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لو كان العلم التفصيلي أو الأمارة متأخرا عن العلم الإجمالي، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل، أم أن هناك تفصيل في المقام؟ فإذا كان التكليف سابقا على المعلوم بالإجمال، التكليف الذي تعلق به العلم متأخرا، إذا كان هذا التكليف سابقا على المعلوم بالإجمال أو مقارنا له فنقول بالانحلال، وإن كان التكليف مثل العلم متأخرا فلا يكون هناك انحلال. توضيحه، ما معنى كون التكليف سابقا على المعلوم بالإجمال؟ عندنا علم، عندنا معلوم. مثلا علمت بالنجاسة أو علمت بالغصبية، الحرمة، الحرمة معلومة تعلق بها العلم، النجاسة معلومة، النجاسة معلومة تعلق بها العلم. فتارة تكون النجاسة موجودة قبل المعلوم بالإجمال، يعني قبل أن تقع مثلا يعني شيء من النجاسة بين الإناء الشرقي والإناء الغربي. يعني مثلا الإناء الشرقي مثلا نجس من الساعة 10، أنا ما علمت بالنجاسة، ما علمت، لكن النجاسة موجودة، حصلت النجاسة. ثم بعد ذلك المعلوم بالإجمال يعني نجاسة أحد الطرفين،
بس كيف حصلت النجاسة؟
ما علمت، التقط نجاسة على الأرض، أنا بعدين علمت هذا كان هناك بول وجاء ماء
وتقط.
إيه العلم بعدين، بقول هكذا. يكون المعلوم التكليف المعلوم قد يكون متقدم على المعلوم بالإجمال، وقد يكون مقارن له، وقد يكون متأخر. يعني مثلا حصلت نجاسة بعد علمي بالإجمال أن هذا نجس أو ذاك، رأيت بعيني وقعت مثلا بول على الإناء الشرقي، وقع بول بعد العلم بالإجمال، بعد ما كنت أعلم أن حرمة نجس. فالتكليف أيضا يعني النجاسة أيضا هي بعد المعلوم بالإجمال. على كل حال فعندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، هل ينحل العلم الإجمالي بالعلم المتأخر؟ أنا أول عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، ثم علمت تفصيلا أو قامت أمارة على الإناء الشرقي، فهل ينحل أو لا ينحل؟ صورة ثانية، أو هناك تفصيل، هذا التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان التكليف سابقا على المعلوم بالإجمال يعني كانت نجاسة واقعية قبل المعلوم بالإجمال، أو أخرى تكون بعد المعلوم بالإجمال. لكن على الحالتين العلم متأخر، العلم بالنجاسة متأخر عن العلم الإجمالي، على الحالتين العلم الإجمالي، علم التفصيل متأخر على جميع الأحوال. العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين يعني الإناء الشرقي هو متأخر عن العلم الإجمالي، أما أن النجاسة كانت حاصلة قبل المعلوم بالإجمال أو بعده هذا أمر آخر. لكن على جميع الأحوال العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، بحثنا. فإذا كان العلم التفصيلي أو الأمار الذي قامت أو الأصل الذي قام على أحد الأطراف إذا كان متأخرا عن العلم الإجمالي، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ هل ينحل بالعطور على مقدار معين وفي الباقي نجري البراءة أم لا؟ لا ينحل أصلا، لابد من الاجتناب، كلما احتملنا حرمة شيء مثلا لابد من الاجتناب عنها. الانصاف احنا عندنا، وهذا يعني ايضا مشهور ذهب الى ذلك، مشهور الاصوليين، الانصاف شيخ جليل ماذا؟ انه لا ينحل، لا بالاجمالي لا ينحل، اذا كان العلم التفصيلي او الاضرار بعد العلم الاجمالي. يعني انا علمت اجمالا بنجاسة احد الإناءين مثل الساعه 10 10 وربع 10 ونصف الساعه 11 12 واحد مثلا، علمت بالتفصيل ها ان الاناء الشرقي مثلا نجس. فالعلم التفصيلي او الاماره متاخر عن العلم الاجمالي في هذه الصوره. الانصاف ان العلم الاجمالي لا ينحل. ليش لا ينحل؟ السر فيه، السر هو بعد ذكر توهم الانحلال. يعني من ذهب الى الانحلال ليش؟ فلما ندفع هذا الامر التوهم يتضح لديك انه فعلا العلم الاجمالي لا ينحل. هنا اذا قلنا بالانحلال يجب ان نقول هكذا، ان العلم المتاخر ينجز التكليف السابق قبل وجود العلم. العلم المتأخر ينجز التكليف قبل وجود العلم. يعني العلم المتأخر ينجز التكليف المتقدم. فإذا قلنا بهذه المقالة ينحل حينئذ، ينحل بلا أشكال. ليش ينحل؟ لأن التكليف المتقدم متنجز قبل وجود العلم الإجمالي، فبعد وجود العلم الإجمالي لا يؤثر فيه حينئذ لأنه متنجز هذا التكليف، ولا يقبل منجز آخر، لا يقبل. فإذا كان التكليف الموجود إذا كان التكليف الموجود متنجز بالعلم المتأخر، معناه أن العلم الإجمالي ماذا؟ لا يؤثر فيه. فيجب الأصل بلا فينحل حينئذ. ولكن الإنصاف ماذا؟ الإنصاف أنه لا يمكن، نمنع أشد المنع أن يكون العلم المتأخر منجزا للتكليف المتقدم. ليش نمنع؟ لأن مثلا التكليف حصل الساعة 10 النجاسة أو الحر، أنا ما أعلم، أنا ما أعلم شيء، أنا أعلم الساعة 12 أو 1 أو بعد يوم. كيف العلم المتأخر ينجز التكليف السابق من حينه يصبح منجز عليه؟ يعني من الساعة 10 يصير منجز عليه، كيف؟ ألم نقل سابقا، ألم نقل سابقا أن التنجيز يدور مدار العلم أو ما يقوم مقامه؟ أنا الساعة 10 ما عندي علم ولا من يحزنه أصلا، ما عندي شيء أصلا. صحيح حصل الحرام، حصل الغصبية أو حصل النجاسة، أنا ما أعلم، بعدين علمت. لماذا يتنجز التكليف من حين حدوثه؟ تقول بالعلم المتأخر، كيف؟ كيف هو ينجزه العلم المتأخر؟ ينجز من حين العلم يتنجز تكليف فقط. علمت الساعة 12، الساعة 12 تنجز عليه تكليف، يجب عليه الاجتناب. أما أنا علمت الساعة 12 والتكليف الساعة 10، كيف يتنجز تكليف من الساعة 10 حتى يقال هذا التكليف متنجز؟ ثم جاء العلم الإجمالي 10:30 مثلا، فهذا العلم الإجمالي الساعة 10:30 بعد لا يؤثر فيه لأنه متنجز، لأنه متنجز، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية. فالانحلال موقوف على القول بماذا؟ موقوف على القول بأن العلم المتأخر ينجز التكليف السابق. وبما أنه لا يمكن القول بهذا الكلام لأنه لا تنجز إلا بعد العلم، فكيف يكون منجز علي وانا لا اعلم به؟ وان شئت فقل، شئت فقل شيخنا الجليل، نحن سابقا قلنا التكليف له مراتب. مرحله الانشاء مثلا المولى ينشئه، ومرحله الفعليه، مرحله الفعليه ملاك هذا شيء اخر، مرحله الفعليه، مرحله الفعليه اذا وجد الموضوع بتمامه، بتمامه. يعني مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذا في مرحله الانشاء قبل ان يوجد الموضوع في الخارج. ثم مرحلة الفعلية، وجد في الخارج مكلف بالغ عاقل مستطيع، مخلى السرب صحيح، صحيح البدن، وهكذا تكليف فعلي. لكن هل صار منجز؟ من يتنجز؟ إذا علم إذا وصل إليه التكليف. التكليف الواقعي إذا لم يصل لا يكون منجز عليه، لا يتنجز. وبناء عليه قبل العلم كيف يتنجز؟ وإلا لصار مرحلة الفعلية هو نفس المرحلة الأخيرة من الحكم، مرحلة الوصول. فإذا الإنصاف ماذا؟ الإنصاف طالما العلم التفصيلي أو الأمارة التي قامت على نجاسة الإناء الشرطي متأخرة عن العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي السابق متنجز وأثر أثره فيجب الاجتناب. فالعلم التفصيلي بهذا الإناء لا يوجد انحلال، يجب عليه بعد أن أجتنب عن الطرف الآخر لأنه متنجز الطرف الآخر. هذا صورة أخرى غير هذا السؤال. كان صعب شيخنا ملاحظ أيها بعد صعب شيخنا فصل مقارن الكلام هذا متأخر، كلام متأخر يعني. وبناء عليه في هذه الصورة يبقى العلم الإجمالي منجزا ويجب عليك الاجتناب. هذا هو الإنصاف شيخنا. إن قلت إذا كان هذا هو الإنصاف فلازم ننصف الإخباريين حينئذ، لازم نقف في صفهم. ليش نقف في صفهم؟ نقف في صفهم لأنه تعال إلى محل البحث، تعال إلى محل البحث. أنت تقول أنا عندي علم إجمالي بجملة من المحرمات في الشريعة الإسلامية، مو هكذا شيخنا؟ وأصل الكلام بالعلم الإجمالي أعلم إجمالا بوجود محرمات، ها؟ طب ثم لما عثرنا يعني فحصنا في الكتب، رجعنا إلى الوسائل، رجعنا إلى الحدائق، إلى الجواهر، رجعنا إلى المعاصم، إلى الكافية، كذا كذا، فعثرنا على مقدار من المحرمات لا يقل عددا عما علمنا إجمالا. صار عندنا علم تفصيل أو قامت الأمارة، غير مع العلم أمارة خبر يعني روايات. فقيام الروايات يعني العثور على مقدار من المحرمات بالأمارات هذا متأخر عن العلم الإجمالي. وإذا كان متأخر عن العلم الإجمالي معناه ماذا شيخنا ينحل؟ معناه العلم لم ينحل، لم ينحل معناه ماذا يجب الاحتياط؟
العلم الإجمالي
أول
وعلم الإجمالي الثاني
حصرنا
على مقدار معين.
هذا العطور لا يقال علم إجمالي بعد العطور شيخنا.
ما زالوا
في شك بدوي بناء على الانحلال طبعا. بناء على الانحلال شك بدوي بناء على الانحلال. طيب. فالأخباري يقول ها بالنتيجة حصحص الحق. الآن حصحص الحق. أنتم صرتم معي. بالنتيجة هذا الأمار التي قامت على مقدار من المحرمات بعد العلم الإجمالي، وأنتم أيها الأصوليون الذي ما اخترعتم هذه المباني الأصولية، اخترعتموها من عندكم، اعترفتم بالنتيجة أنه أنا معي حق، يجب الاحتياط، والنتيجة يجب الاحتياط. هكذا نحن نقول للأخبار لا تفرح، لا تفرح كثيرا. صحيح نحن مبنانا أن العلم التفصيلي أو الأمارة المتأخرة عن العلم الإجمالي لا توجب الانحلال، صحيح، ولكن نقول شيء في المقام وهو هاتي شيئا وهنا هذا نعرضه عليكم. حاصله حاصله نحن حين قيام العلم الإجمالي عندنا احتمال أن الروايات الموجودة الأمارات يعني قال لي على الأحكام الشرعية باحتمال وارد، يعني فيها محرمات الأمارات. يعني أنا حين علمت لما أقول أنا مثلا مسلم وأنا أعلم أن هناك أحكام شرعية، ومن أجل الأحكام الشرعية جاءت من السماء، جبريل عليه السلام نزلها مثلا بشيء صندوق واخذناها. يعني من الروايات والايات من اين بتعرف الاحكام؟ من اين؟ من الايات والروايات والاجماع مثلا، يعني من المدارك بالنتيجه من اين تاتي؟ وهذه الاحكام من اين؟ وبناء عليه فانا احتمل حين حصول العلم الاجمالي بوجود محرم، احتمل ان هناك امارات طرق قرن الاحكام الشرعيه. وبما انه احتمال قيام الامارات قبل الفحص عنها، بعد ما فحصت، الم نقل احتمال التكليف قبل الفحص منجز، العقل ينجزه، ما قلنا هكذا شيخنا؟ ما قلنا؟ قلنا قبل الفحص التكاليف منجز عليك. العقل يحكم التنجيز من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، من اي باب؟ من هذا الباب. فاذا كان احتمال التكليف منجز عليك بحكم العقل، وهذا التنجيز كان مقارن للعلم، لا نريد ان نقول صار، يكفينا ان نقول مقارن، يعني ان نقول مقارن. وبناء عليه اذا كان هذا الاحتمال المقارن للعلم الاجمالي وهو منجز من حسب الفرض، وينحل العلم الاجمالي كما انحل بالعلم تفصيلي، لا فرق. ليش لا فرق؟ هذا منجز وذاك منجز. العلم التفصيلي منجز والاماره الفعليه منجز، واحتمال قيام الاماره قبل الفاصل ايضا منجز من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، كله منجز بالنتيجه. فاذا كان منجز ففي هذه الحاله، في هذه الصوره، بعد لا تستطيع ان تقول تنجزت الاطراف بالعلم الاجمالي ثم حصول العلم التفصيلي بعد ذلك لا يؤثر، لا، هذا الكلام في غير محله. نقول حصل المنجز حين حصول العلم الاجمالي مقارن له، اقل شيء ان لم نقل قبل، مقارن. فاذا كان مقارن له فحينئذ في هذه الصوره لم يتنجز التكليف قبل بالعلم الاجمالي، حتى يقال بعد حصول العلم التفصيلي او الاماره هذا لا يضر بالعلم الاجمالي، له كان في حينه. وبناء عليه لما قامت الاماره بعد ذلك وعثرنا عليها، وعثرنا على مقدار من المحرمات ما يساوي مقدار المعلوم بالاجمال، عثرنا، قامت الامارات وعثرنا على 1000 محرم مثلا بمقدار المعلوم بالاجمال، ثم فحصنا عن الباقي ما وجدنا دليل على الحرمه، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي. شو شك بدوي في باقي الاطراف ورفع ما لا يعلمون. والسلام. اذا ايها الاخوه لا تفرح كثيرا، لا تفرح، تقول صح ما يحق في هذه الصوره. الانصاف انه ماذا؟ الانصاف ان العلم الاجمالي منحل، منحل. طبعا قلنا هذا كله يعني غير الاشكال النقدي عليهم بالشبه الحكميه الوجوبيه، ايضا الشبه الحكميه الوجوبيه فيها علم اجمالي وفيها كل شيء، كل ما قلناه بالامر المحرم نقوله بالوجوب، مع انهم المعظم، معظم الاخباريين جلهم قال لا تجب، لا يجب الاحتياط فيها، مع انه العله واحده، العله واحده. طيب هذا تمام الكلام في التقرير الاول للعلم الاجمالي، تقرير حكم العقل. قلنا العقل دل على الاحتياط، وقلنا تقريره من وجهين، الوجه الاول العلم الاجمالي، الوجه الثاني لتقرير حكم العقل، الوجه الثاني مع قطع النظر عن العلم الاجمالي.
مولانا هون اجرينا قاعده عن وجوب دفع الضرر المحتمل، هي اللي خلته انه يكون منجز.
نعم نعم. قبل الفحص.
ما اجرينا تعاطي قابل بيان.
ما تجري، ما نحن سابقا
بيان.
نحن سابقا شيخنا ماذا فعلنا؟ نحن سابقا جعلنا مائزا بين قاعده قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل، وبينا بما لا مزيد عليه ان مورد قاعده قبح العقاب بلا بيان غير مورد وجوب دفع الضرر المحتمل. قاعده قبح العقاب بلا بيان موردها بعد الفحص، بعد الفحص او الشبه الموضعي وما شبه ذلك. وجوب، نعم، العلم الاجمالي وجوب دفع الضرر المحتمل. اما قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل موردها العلم بالتكليف او العلم الاجمالي او احتمال التكليف قبل الفحص. وهنا قبل الفحص، فهنا مورد للقاعد وجود دفع الضرر المحتمل. طيب فاذا التقرير الاول لوجوب الاحتياط بحكم العقل هو العلم الإجمالي لم يكتب له التوفيق. التقرير الثاني، التقرير الثاني قالوا ماشي العقل، التقرير الأول ما تام هذا يتم هذا التقرير. كيف؟ قالوا بالنتيجة أنت أيها المسلم، أنت ما تحتمل الحرمة عند احتمال التكليف، أو مثلا نحتمل أن هناك حرام، هذا التكليف فيه حرام، ألا تحتمل مثلا الغناء إذا ما عندنا دليل، أو مثلا التتن شرب التتن، أما تحتمل الحرمة؟ أحتمل الحرمة ليش؟ حكم الوارد، بدل عندي شك قطعا، وهذا أمر وجداني، ما يحتاج إلى دليل، بالوجدان أحتمل الحرمة. قالوا ها إذا احتملت الحرمة معناه احتملت الفساد، أن هناك مفسدة. ليش هناك مفسدة؟ لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فكلما احتملنا الوجوب نحتمل المصلحة الملزمة، وكلما احتملنا الحرمة نحتمل في المتعلق مفسدة. هذه قاعدة عامة وهي ثابتة صحيحة عندنا، وبناء عليه فأنت تحتمل الحرمة، واحتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، واحتمال المفسدة يعني الضرر، يعني الضرر يعني احتمال الضرر. إذا كنت تحتمل الضرر تأتي القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. لا نريد علم إجمالي أصلا من هذا الباب، من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. ووجوب دفع الضرر المحتمل هذا عقلي، هذا العقل يحكم بذلك، العقل يدرك، ما يحتاج إلى الشرع، العقل أن الضرر محتمل يجب دفعه. هذا الدليل نحن سابقا أجبنا عنه بما لا مزيد عليه انصافا وبالجملة بشكل مختصر، لا أريد أن أعيد كل ما قلناه لأجل الربط فقط. بالجملة لما تقولون وجوب دفع الضرر من باب وجوب دفع الضرر محتمل، نقول هذا الضرر المحتمل لا يخلو إما المراد منه الضرر الأخروي أو العقاب، يعني العقاب، أو الضرر الدنيوي، يعني مثلا نقص في البلد المال أو العرض كذا، أو المراد المفسد يعني ملاك، ملاك الحرمة المفسد. فإذا كان المراد منه العقاب، ضرر العقاب يعني، قلنا وجوب دفع الضرر بمعنى العقاب لا يخلو، أما أن يكون نفسيا، أما غيريا، أما نعم طريقيا، أما إرشاديا، بالنتيجة ذكرنا هذه الأمور وأجبنا عنها، لا لا أجبنا عنها. وإن كان المراد، إن كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي، فأيضا أجبنا عنه سابقا وقلنا احتمال المفسد لا يلازم احتمال الضرر الدنيوي، بالعكس قد يكون مقطوع المفسد وفيه منفعة ليس ضرر، فيه منفعة، مثل المال المغصوب، مال المغصوب، مال المغصوب فيه مفسد بلا إشكال وحرام شرعا، لكن الإنسان ينتفع بهذا المال، ينتفع به، فإذا وين المضرة؟ المضرة ما عندنا دنيوية. هذا واحد. ثانيا ما عندنا كبرى أن كل ضرر دنيوي يجب دفعه، من أين هذه الكبرى؟ وين؟ وين؟ بالعكس أيضا وجدنا بعض الضرر الدنيوي مقطوعا به العقلاء يتحملونه. إذا كبرى ما عندنا. فإذا كان مراد من وجوب دفع الضرر الضرر الدنيوي، وأيضا هذا غير كاف، وإذا كان المراد من الضرر المفسدي، المفسدي اللي هي ملاك للحكم الشرعي بالتحريم، فالإنصاف أيضا شيخنا الجليل أن احتمال المفسد، احتمال التكليف، احتمال الحرمة، احتمال الحرمة وإن كان يلازم احتمال المفسد صحيح، بمجرد أن نحتمل أنه حرام نحتمل أنه أن في المتعلق مفسد، هذا صحيح، ولكن آتني بدليل أن كل احتمال مفسد يجب دفعه، الذي ثبت عندنا أن مقطوع المفسد، يعني إذا العقل أدرك أن هذا الفعل فيه مفسده تامه بلا ملزم، ولم يزاحم اي مصلحه، مثل الظلم، قبح الظلم، الظلم فيه مفسده ولا يزاحم اي مصلحه، فالعقل يدرك بقبحه، يدرك الحكم بقبحه، فيستتبعه حكم الشارع مثلا. هذا صحيح فيما لو قطعنا بالمفسده التي لا يزاحمها المصلحه، اما مجرد احتمال المفسده ما عندك دليل على وجوب دفعها. شيخنا الجليل، حتى تقول يجب الدفع هنا، حتى لو قلنا هذا احتمال، وبناء عليه فسواء كان الضرر بمعنى العقاب او الدنيوي او المفسده، على جميع الاحوال لا يوجد دليل على دفعه بهذا الشكل هنا. فالانصاف ايضا ان هذا التقرير الثاني للعقل ايضا لم يكتب له التوفيق. الخلاصه شيخنا الجليل، هذا الدليل الثالث للاخباريين ايضا في غير محله انصافه. فلا الدليل الاول وفقوا به، ولا الدليل الثاني الاخبار الوارده، يعني لو كان، ولا الدليل الثالث هو العقل انصافه. الخلاصه ان ادله البراءه هي المحكم، هذا الخلاصه. خلاصه في مورد الشبهه بعد الفحص، الشبهه الحكميه والتحريميه، وبعد الفحص الانصاف هو مجرى البراءه، لان الباقي لا خلاف مع الاخباريين في الباقي، الشبهه الموضوعيه مطلقا لا خلاف، الشبهه الحكميه الوجوبيه لا خلاف مع المعظم. كان خلاف هنا فما عندنا دليل على وجوب هذا الخلاصه. ثم ذكر الاصوليون ومنهم صاحب الكفايه رحمه الله، ذكروا امورا ملحقه بهذا البحث ولها اهميه انصافا، يعني بعنوان قالوا تنبيهات. نعم، تنبيهات البراءه والاشتغال، تنبيهات. نعم، نذكر لعله اربع تنبيهات او خمسه على كل حال، وهذه لها فوائد، فلها فوائد، وجربنا هذه المساله الى البحث عن بعض الامثله اللي كان المفروض الامثله لا ينبغي النقاش فيها، لكن انجرينا للبحث عن بعض الامثله التي فيها من الفوائد ما فيها انصافا. الأمر الأول، التنبيه الأول الذي ذكروه الأصولي ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله، يقول بقي أمور مهمة، يقول صاحب الكفاية بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الأول إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا الى اخره. نحن اشرنا في عده مناسبات ان اصل تنزيلي وهو الاستصحاب، وانما سمي بذلك لانه نزل مؤداه، لو نزل مؤداه من جهه الواقع اكاد، فتنزيلي بهذا المعنى، ويسمى اصل محرز ايضا، مرة يسمى أصل محرز ومرة يسمى أنه تنزيلي. نعم، محرز لأنه يحرز الواقع من جهة، وتنزيلي نزل مؤداه منزلة الواقع بحسب الجري العملي، بحسب الجري العملي. طيب، وبناء عليه وعندنا أصل لا غير محرز وليس بتنزيلي، وهو أصل البراءة والاشتغال، فلا هو تنزيلي ولا هو محرز. ونحن ايضا ذكرنا سابقا شيخنا الجليل ان موضوع البراءه الشرعيه هو الشك في الحكم الواقع او فقل وعدم العلم بالحكم. ناخذ الموضوع شيخنا، موضوعها ليس البراءه، موضوع البراءه الشرعيه هو الشك وعدم العلم، كما ان موضوع البراءه العقليه عدم البيان. واضح مولانا؟ موضوع عدم البيان. فكل شيء يكون بيانا او علما ولو تعبدا يكون ما يكون ارتفع موضوع اصل البراء واصل اشتغال تبعهم ويكون حاكم عليهما يكون حاكم. ومن هنا الاصل المحرز دائما يكون حاكم على اصالة البراء والاشتغال اذا وجد دائما يكون حاكم. يعني مثلا اعطيك مثال ولا فرق بين الشبهه الموضوعيه والشبهه الحكميه لا فرق. على الحالتين اصل المحرز رافع لموضوع البراءه والاشتغال على الحالتين سواء كانت شبهه موضوعيه او كانت حكميه. ويسمى بالاصل الموضوعي الاصل الحاكم يعني الصحابه يسمى الاصل الموضوعي. طبعا الموضوع لا لان مؤداه هو موضوع قد يكون مؤداه حكم موضوعي بمعنى انه رافع لموضوع الاخر بهذا المعنى. وقلنا لا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. يعني مثلا باب المثال شيخ أعطيك مثال أنت الآن شيخنا الجليل شيخنا الجليل تعلم أن الذي أمامك خمر مثلا ثم شككت انقلب خلا أم لا بالنتيجة عندك الآن شك الآن ما عندك علم شيخنا كان عندك علم الآن يعني الساعة 12 مثلا يشك هل هذا خل أم خمر. لو فرضا ما عندنا استصحاب استصحاب خبرني أمر ما عندنا استصحاب ما عندنا استصحاب ما كانت النتيجة لا ليش اعتياد شيخنا براءة ليش اعتياد شيخنا شبه موضوعية
عندي خمر
كان خمر ما عندي خبر لا
كان خاف شكت انقلب او لم ينقلب
بالنتيجه عندي شك ان هذا خل ام خل والاستصحاب لا يجري الفرض ما نجري الاستصحاب لا نجري الاستصحاب
يعني لا تلخص الحاله الصادقه
مع الصادق فرضنا الاستصحاب لا يجري اما لانه مثلا ملعون بعضهم يلعنون الجماعه اما لانه مثلا حال الصادق ركبت شيخنا او ما في شيء بالنتيجه لا يجري الاستصحاب. هنا ما الحكم؟ براءه شيخنا صاد الحلية والبراءة قال يا عم شيخنا شبه موضوعية ولا يجب الفحص ولكن الاستصحاب يجب الاستصحاب هنا ليس ملعونا الاستصحاب حجة شرعية تحتج به من جبريل عليه السلام حجة وإن كان بينهما يعني فرق شاسع. فبناء عليه نقول كنا على يقين أنه خمر الآن نشك في انقلاب إلى خل ماذا نستصعب؟ الخمر. لما استصحبنا الخمر ارتفع موضوع براء الشك طبعا ما عندي شك واضح ولا شك ما عندي فهنا يسمى اصل محرز وتنزيله لا يجتمع اصل البراء الاشتغال مع الاستصحاب بالنسبه لمورد واحد لا يجتمع عليه. وهكذا مثال اخر الذي ذكره الفقهاء وابتلوا به من حيث البحث وفيه ثمره مهمه لطيفه الصبر وهي شيخنا الجليل الآن أمامك لحم ها لحم موجود أمامك أهلا وسهلا وأعرف أن هذا اللحم لحم غنم لحم غنم أعرف أنه لحم غنم لكن أشك هذا اللحم مذكى أم لا. طبعا الشك مرة يرجع شبه حكمي سوف نذكره مرة شبه موضوعي موضوعي كيف؟ يعني أنا ما أدري ما أدري حصل ذبح في الخارج تركي أو ما حصل أو حصل ذبح كان سمى الذابح أو ما سمى الذابح مسلم أو غير مسلم مستقبل القبلة مثلا أو غير مستقبل واضح ولا لا؟ شو موضوع إيه بالنتيجة؟ طيب حكنا من أصل استصحاب عدم التذكية حكنا من استصحاب عدم التذكية الآن وايضا تركنا من كوني في دار المسلمين يعني في سوق المسلمين بيد المسلم لان عباره عن التذكيه سوق المسلمين عباره عن التذكيه وهذا ليس المسلم لا بحاجه لا استصحاب ولا لا لا شيء قاعده الحل هي اماره لا لا هو في يد مسلم ولا هو في سوق المسلمين والفرض ان الاستصحاب هذا لا يجري الان اشك هذا حلال أم غير حلال؟ ما هي القاعدة؟ ها؟ حل قاعدة الحل والبراءة على الشكر على الحل والباطل. ولكن استصحاب ماذا؟ يجب. يقول الشيخ لا. أنت كنت على يقين أنه غير مذكه ولو قبل يعني حال حياته ما كان تذكي أصلاً. والحادث التذكي تذكي حادثة كنا على يقين بعدم التذكي. الآن نشك فيها ماذا نستصحب؟ إذا استصحبنا العدم ارتفع موضوع أصل البراءة فيكون حاكم يكون حاكم في هذه الصورة. هذا في الشبهة الموضوعية. وهكذا الشبهة الحكمية لا فرق. مثلا باب المثال نحن نعلم بحرمة وضع الحائط حال سيلان الدم يعني قبل انقطاع الدم قطعا يحرم وضع الحائط. الآن انقطع الدم وقبل أن تغتسل قبل أن تغتسل هل الحرمة لا زالت موجودة أم لا؟ طبعا يعني بالنسبة للدليل عندنا دليل أنه إذا انقطع الدم وانتهت العادة يجوز الوطن حتى نأخذ الاغتسال. ولكن لو فرض عندنا شك الآن عندنا شك أنه يجوز الوطن أم يحرم في هذه الصورة. لو فرضنا طبعا هنا شو حكمية حتى بشيخنا هل هذا ليس موضوعية
جوازة
شو حكمية هل يحرم أو لا يحرم شو حكمية ومرجع للشارع. لو فرضنا ما عندنا استصحاب الحرمة مثلا استصحاب الحرمة ما عندي وما عندي دليل على الجواز مثلا ما عندي رواية كذا ما عندي شيء ماذا عندي؟ أصل براءة رفع ما لا يعلم. ولكن قالوا هناك استصحابنا ليش قالوا؟ لأن عندنا إشكال الاستصحاب. قالوا هناك استصحابنا استصحاب الحرمة الثابتة قبل انقطاع الدم فنشك في بقاء الحرمة فنستصحب الحرمة. إذا استصحبنا الحرمة ارتفع موضوع واضح ولا؟ فيكون الاستصحاب حاكم يكون أصل محرز يسمى أصل موضوعي يعبر عنه أصل موضوعي
استصحاب الحكم كله.
الله مع الصابر الله مع الصابر الله مع الصابر الله مع الصابر. أنا قلت قالوا هناك استصحاب الإشكال عليه وين؟ إشكالي أنا من جهتين. الجهة الأولى حكم كلي وعندنا جريان الحكم الكلي نحن لا يجب وهذا من أحكام الكلية طبعا كل حائط يعني شيء واحد. هذا إشكال عندنا طبعا المشهور عنده يجب استصحاب الأحكام الكلية. هناك إشكال آخر أشكله البعض فيه ما فيه هل الموضوع اختلف وكان هناك موضوع حاسياً الدم وأنا بعد انقطاع الدم هل عند العرس موضوع آخر أم لا؟ أيضا بعضهم استشكل من هذه الجهة على كل حال. فلو فرضنا الاستصحاب يجري فيكون رافع لموضوع
البراءة
واضح ولا؟ فيسمى الاستصحاب هذا أصل موضوعي أصل محرز تنزيلي وليس المراد الأصل موضوعي أنه فقط يجري في الموضوع لا في الحكم لا. وقد يتخيل شخص يقول أن الأصل موضوعي يعني إذا كان مؤداه موضوع فقط لا 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 أعم سمي موضوع من هذا المعنى لأنه رافع لموضوع آخر. فإذا من هذه الجهة لا كلام واضح صار واضح مولانا أن البراءة الشرعية والبراءة العقلية ها مع وجود الأصل المحرج لا مورد عليه يرتفع موضوع ما يكون الصحابة مقدم بلا شك رافع للموضوع حاكم عبر عنه. لما نجر الكلام إلى أنه مذكة وغير مذكة ونستصحب العدم عدم التذكية هذا المثال وإن كان ليس من دأبنا المناقش في الأمثلة لكن فيه بركة. وأحيانا يحصل شيء يكون فيه بركة صدفة حصل مثل صحيح أبي بصير وزرار يعني رؤية بطرق متعددة وابن مسلم أيضا رواها نعم أن أسماء بنت عميس نفذت بمحمد بن أبي بكر في البيداء رواية صحيحة وبطرق متعددة وفي حجة الوداع حجة الوداع. فطبعا الرواية طويلة. يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق وكان بولد بركة لمن ولدنا بعدها والآخرين ولد بركة. ليش بركة؟ لأنه سببت هي مسائل كثيرة لما حصل معها الولادة مرة نفاش وكان رحيل وكذا سببت أسئلة وأجاب عنها الرسول وكذا وإلى آخره فكانت ماذا؟ بركة. يعني بسببها جاءت عدة الأحكام من حيث الإحرام من حيث متى تطوف من حيث ترجع ومن حيث ما شاء الله كان. وهذا لما وصل الأعلام لهذه المسألة هنا وذكروا هذا المثال وجدوا هذا المثال فيه بركة عدم التبكير. فبما أنه يعني الكلام فيه نوعا ما طويل يعني نحن حاولنا الاختصار قدر الإمكان والإتيان بالنتيجة الصحيحة السليمة يعني الفوائد منه كيفية هذا مرة يكون شبه حكمية ومرة موضوعية وأن التذكي ما معناها وأن كل حيوان بل التذكي وإلى آخره. بما أن الكلام يحتاج إلى بحث فنرجعه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يجي كلمة ما بيجي كل كلمة قبل بيان شاء الله بركاته.